هل هو ممكن يبادر بالشراء أو لا، بينما الإعلام يوضح له أنه هذا الوجهة فيها الجانب الفلاني، فيها فنادق، فيها فعاليات، تعطيه الجانب الغير معروف. زي الأولين كنا نطلع مثلا بالسيارة، نروح مثلا الشرقية ولا نروح أي مكان ونقعد ندور شقة ندور. تلك الأيام كانت يعني تجربة عائلية ضيعنا فيها وقتنا. أنا أشوف الناس اللي الآن عندهم يرغبون في الاستثمار، أنا أقول استثمروا في القطاع السياحي، استثمروا أنه أنتوا تفتحون لكم وكالات سياحية داخلية اللي هي منظمين السياحة.
أهلا، أنا عبدالله المرزوق وهذا بودكاست سوالف ناس، البودكاست المتخصص في عالم الطيران، السفر، السياحة وأشياء أخرى. ضيفنا اليوم هو الأستاذ محمد آل عبد الكريم، يسالف لنا عن الإعلام السياحي ومدى تأثيره في الترويج للدول والجانب السياحي فيها، وكيف يشوف واقع الإعلام السياحي السعودي حاليا تسويق لوجهات المملكة الجديدة ومواسمها. أهلا، حياك الله معنا الأستاذ محمد العبد الكريم، ضيفنا في هذه الحلقة من بودكاست سوالف ناس.
حياك الله، والله فرصة جميلة أنه نجلس معاكم ونسمع سواليفكم.
الله يحييك أستاذ محمد. في البداية طبعا احنا عرفناك باهتمامك لجانب الإعلام السياحي، وسبق لك العمل في الصحافة وأحد المهتمين بالسفر من خلال إنشائك الموقع سفاري. ففي البداية نبغى بس نتكلم معك عن محمد وعن المسيرة اللي كانت خلال الفترة الماضية.
هو طبعا أنا بالنسبة للإعلام هو شغف وفي نفس الوقت ممارسة، يعني عملت أيام الدراسة، أنا تخصصي طبعا بكالوريوس إعلام وماجستير إعلام جديد أو ديجيتال ميديا.
أوكي.
فاشتغلت في البداية أيام الدراسة متعاون مع صحيفة الجزيرة، بالرغم أنه كان تخصصي مختلف، أنا كان تخصصي إذاعة وتلفزيون وتدربت في الصحافة، كانت أيامها في رسالة الجامعة ومن بعدها عاد صحيفة الجزيرة. الجزيرة
كل طلاب الإعلام ظاهر مرة على رسالة الجامعة.
رسالة الجامعة أنا أنصح اللي وده يدخل الصحافة حتى لو مو تخصص صحفي، هم يستقبلون جميع الطلاب ترى، بس عاد يعني هم يبحثون أكثر على طلاب الإعلام بحكم التخصص يعني. لكن بشكل عام هي يعني هي تجربة جميلة صراحة، يعني كانت تجربة فتحت لي أبواب كثيرة، غطيت فيها فعاليات، يعني حتى تتلمذت على كثير من الصحفيين الموجودين، طبعا فيه كثير بس طبعا رحلوا ومشوا وغيروا مكانهم. اشتغلت في صحيفة الجزيرة، كانت تجربة مثرية، هي اللي فتحت لي باب السفر، بالرغم انه السفر هذا شغف من زمان، يعني كنت اسافر طبعا كنت مع العائلة وبعدين مع الشباب وايام الجامعة. طبعا السفر كنا نسافر طبعا داخليا، يعني نروح مثلا أبها، مثلا نروح نكشت هناك بسياراتنا ونروح نروح الشمال، كانت سياحة سعودية. طبعا التغير اللي صار أني أنا كنت في صحيفة الجزيرة، كان في مجلة خاصة اسمها مجلة الجزيرة تصدر كل ثلاثاء، كان في صفحة السفر، فأنا كنت وقتها انضميت للمجلة هذه وصرت أكتب في مجال الفني والمجال السفر. فالسفر أول ما دخلت أنه معلومات عن السفر، أنا عندي الأدوات الصحفية ولكن يبقى المعلومات السياحية، فصرت أتواصل مع هيئات السفر داخل المملكة وخارج المملكة. يعني هيئة السياحة كان وقتها توها فاتحة، كانت 2001 أظن، فكانوا يعني هي البداية أنه يعطوني معلومات سياحية. بديت أكتب عن السياحة الداخلية، لكني كنت أكتبها يرسلوا لي معلومات جميلة ومزينة، بس أني أقول هل فعلا السياحة عندنا بهالصورة اللي تكتبونها ولا كلام جرائد؟ يعني قلت أنا في الجرائد وأنا أعتبر هذا كلام جرائد، رغم أني أنا قاعد أشتغل أقول لهم لا خلاص خلنا ننشر، لأنه كنت مطالب أنه أسلم مواد قبل النشر بثلاث أيام.
حلو.
فكنت مضطر أني أكتب اللي طالبينها مني، اللي يعطوني إياها هيئة السياحة أعيد صياغته وانشره. بعدين جاني فرصة من هيئة السياحة، وكان طبعا لهم دور أنهم خلوني أتابع الهيئات السياحية الدولية. رحت معرض اسمه سوق السفر العربي كان في دبي وشاركت مع هيئة السياحة وطلعت لتغطية جناح الهيئة هناك.
كلام هذا قريب أو من فترة؟
أتوقع 2005.
أوكي.
يعني من أكثر من 10 سنين. فرحت أنا المعرض السفر هذا وميزة معرض السفر هذا جميع دول العالم تشارك في هذا المعرض. هو معرض دولي متخصص بالسفر الآن له أكثر من 23 سنة المعرض هذا. أنا صرت سنويا لازم أزور المعرض، يعني أعتبره شيء من الجدول السنوي أو الخطة السنوية، أنه واحدة من المعارض الدولية اللي أشاركها أو أحضرها اللي هو معرض السفر. فتح لي أبواب كثيرة، يعني اللي يهتم بالسفر ولا يبغى يشتغل بزنس في السفر لازم يزور المعارض، سواء يعني حتى مو بس السفر، أي منتج أو أي مشروع أنت بتدخله أو أي صناعة لازم تروح تشوف المعارض المتخصصة فيها، وهذا بالعكس راح تفتح لك أبواب كثيرة. أنا فتحت لي أبواب من ناحية الصحافة، يعني رحت وتعرفت على كثير من الشركات، بل أني تلقيت دعوة منهم لزيارة الدول هذه والكتابة عنهم ومعرفتهم، وكانت هذه واحدة من المحطات اللي خلتني أسافر أكثر من 60 دولة.
واو ما شاء الله، فتحت لك أفاق كبيرة.
يعني شيء غير طبيعي، يعني شيء جيد. وغير كذا أنا عندي الحمد لله عندي المهنية أني أنا قاعد أشتغل في أكثر من شيء، مو بس الصحافة، أنا أصور، أكتب تقارير تلفزيونية، أعمل لي بروموهات، فالحمد لله عندي أكثر بحكم أني أنا يعني متخصص في المجال التلفزيوني وأيضا متخصص في الجانب الصحفي
وعملت يعني في الصحافة.
أي نعم، وفي الأخير توجت يعني بالعمل الديجيتال طبعا خلال 5 سنوات الماضية أو 6 سنوات الماضية.
جميل ما شاء الله. طبعا أنت حاليا متخصص في الإعلام الرقمي.
صحيح.
وعلى الرغم من بدايتك اللي في مجال الصحافة، غالبا في كثير من الناس اللي بدأوا في الصحافة ولا زالوا متمسكين بها بحكم حبهم وتعلقهم بهذه الوسيلة. إيش اللي خلاك تنتقل من هذا المجال إلى مجال الجديد والإعلام الجديد، رغم يعني قلة الناس اللي جلسة تشجع من الصحفيين للدخول في مثل هذه الوسائل والتخصص فيها؟
بالنسبة للصحافة، أنا أشوف الصحافة التقليدية أنه الفترة الأخيرة 5 سنوات الماضية ونقول 4 سنوات الماضية صار فيها هبوط في الترند يسمونها، أو هبوط في نقدر نسميها أنه كثير من الصحفيين بدأت أو وسائل الإعلام، ما نقول الصحفيين، المتلقين ابتعدوا بشكل كبير عن الصحافة التقليدية اللي هي الصحف اليومية. طبعا وسائل الإعلام الجماهيرية اللي هي التلفزيونية أو التلفزيون أو الإذاعة لا زالت تحتفظ بكثير من المتابعين. الصحافة مع الأسف أنها توقفت. يعني
الآن مش السبب، توقع
السبب أنه ما تحولوا رقميا. التحول الرقمي كان متأخر كثير في الصحافة، ما كانوا متوقعين،
ما واكبوا في البداية.
فهذا جعل أنه كثير من المتابعين أو الجمهور يبتعدون عن الصحافة، خصوصا أنه إحنا كنا الأخبار نتلقاها في اليوم الثاني، ما نتلقاها في نفس اليوم. فكانت الجرائد يعني تكتب اليوم الخبر، بكرة يطبعونه وتقراه أنه أوه والله هذا صار أمس. يعني فالحين ما صار أمس، الحين تفتح الجوال أول دقيقة وش اللي صار الحين، صار
أول ثانية يا رجل.
إيه أول ثانية على طول أنت مسوي إشعارات، لكن الجرائد لا، يروحون يكتبونها من جديد انه اللي صار امس. طب احنا قارينها ونشروها وكالات الانباء، ليش تقعد تطبعها مره ثانيه؟ يعني هو مفترض انه الصحف تعطيني جانب تحليلي، انه والله تجيب المسؤول الفلاني وصار في الموضوع الفلاني، والله الخبر صار كذا، يجيب لي تحليل مثلا محلل زي اللي يحللون مثلا في الرياضه او في الاسهم او غيرهم، انهم يعطونا والله اللي صار مثلا مباراه الفلانيه او صار عليها كذا.
هذا أتوقع أنه هو الدور اللي مفترض تأخذ الصحافة في الوقت الحالي كصحف ورقي.
صحيح، بس لازم أنها تعمل تحول رقمي. التحول الرقمي هو الأساس الآن. صار إحنا عندنا مشكلة أخرى، إحنا الآن قاعدين عندنا إشكاليات كثيرة بالنسبة للمصادر المعلومات. الآن عندنا انتشار الشائعات، عدم مصداقية الصحافة اللي موجودة في وسائل الإعلام. طبعا لأنه الآن كثير من الحسابات أصبحت وهمية، ما ندري هل هذا حساب رسمي ولا هذا حساب يعني معروف، أو حتى الآن صار يعني الآن تحولت الصحافة من الصحفي العادي إلى صحفي المواطن. الحين الصحفي المواطن صار هو اللي يروح يصور ويلتقط وينشر، والناس تبدأ عد تحطها ترند، والله صار الموضوع الفلاني. لأنه القضايا اللي قاعدين نشوفها في الترند الآن قاعدة منين تجي؟ تجي من المواطنين. هذا يسمى الصحفي المواطن. فهذا الزخم اللي نشوفه في المعلومات أكيد أنه راح يكون خلفه المصداقية. المصداقية يمكن نسبة كبيرة ما فيها مصداقية، أو فيها إشاعة أو تضخيم. فهذا اللي صار، أنه إحنا بحاجة، يعني أنا أشوف أنه إحنا بحاجة إلى صحافة رزينة. الصحافة التقليدية نحتاجها في تحول رقمي جديد، حتى أن لأن هي أساس أو مصادر الأخبار. يعني لما أنت تجي صحيفة الرياض أو الجزيرة أو الشرق الأوسط لما تنشر خبر، ولا ينشر مثلا موقع ما زين، إيش 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 المصدر اللي تشوفه أنت بالنسبة لك قوي أنت يعني مثلا، وش تتوقع؟ لأن جاتك جريدة معروفة ولا موقع ما تعرفه؟
طبعا المصداقية بتكون لل يعني موقع الجريدة المعروف،
المعروف
انه بيكون اقرب للمصداقية من
صحيح انه مصرح وكذا. صحيح هذا الشيء هو اللي مفروض ان احنا قاعدين نشتغل. وزارة الإعلام لما سوت كشف للصحف الإلكترونية اللي موجودة وجدت انه اكثر من 2000 صحيفة إلكترونية، فقالوا من يقف وراء هذه الصحف؟ لأنه الموضوع فيه خطر من ناحية بلبلة، من ناحية أخبار
عدم مصداقية. مصداقية يعني تدخل فيها أمور كثيرة،
تدخل أشياء كثيرة. فهذا اللي خلانا، فإحنا نبحث أنه يكون عندنا مؤسسات صحفية معروفة وفي نفس الوقت
مواكبة للتطورات اللي تصير في السوشيال ميديا. جميل. طيب خلينا نتكلم الحين أكثر على الإعلام السياحي. نعم. وإذا جينا نبغى نحط تعريف بسيط للإعلام السياحي، إيش ممكن نقدر نقول؟
الإعلام السياحي نقدر نختصره أنه نقل الوجهة السياحية للجمهور من خلال وسائل الإعلام المعروفة بأسلوب مختلف وجذاب.
ممتاز. وكيف تشوف أنت هذا النوع من الإعلام بحكم خبرتك وعملك في موقع سفاري ويعني ما شاء الله التاريخ الحافل اللي
نعم.
في صحيفة الجزيرة وفي مجلة الجزيرة تحديدا.
صحيح. هذا المجال. وأيضا اشتغلت في الشرق الأوسط برضو في
نفس المجال.
في مجال الاقتصاد والسياحة. الجانب المهم في السياحة، إحنا عندنا إنه السياحة كانت يعني دخول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في قبل الآن 19 سنة أو 20 سنة، كان دخولها لأجل إعادة تنظيم السياحة في المملكة من ناحية تنظيمية، من ناحية رخص تصاريح، تطوير المنتجات السياحية. لكن ما كان في الدولة يعني واحدة من الأهداف أنها تطور الجانب السياحي، ما كان في الدولة أيضا أنه جذب السياح من الخارج. أيضا كانوا المواطنين ما كان عندهم وعي خاص بأنه والله الدولة راح تكون وجهة سياحية. الآن مع التحول اللي شفناه ووضوح الرؤية، واحدة من ركائز رؤية المملكة 2030 أنه الاعتماد على مصادر غير النفطية. واحدة من المصادر اللي هي تعتبر من الأساس السياحة، أنه السياحة عندنا الآن تعتبر الآن واحدة من البدائل اللي بتكون أو الدخل الغير نفطي،
مصادر الدخل،
واحدة من الغير مصادر. فاللي شفناها الآن في الاهتمام بالجانب السياحي، هو الآن أنا أشوف الإعلام السياحي لابد أن يمارس دوره في وعي الجمهور بالوجهات السياحية، وعيها بالخدمات السياحية، تعريفها بالوجهات السياحية. اشتغل
جاء في بالي تو سؤال، معلش بقطعك.
أسلم.
تشوف في ناس كثير داخلة في هذا المجال أو هذا النوع من الإعلام؟ يعني إذا قلنا إذا كنا بنقول إن هذا إعلام سياحي، معناته أنه ممكن يكون مثل الإعلام الرياضي، فبالتالي نعم. لازم يكون في ناس مختصين في هذا المجال، ناس محللين لهذا المجال.
صحيح.
كيف تقرأ هذا النوع من الإعلام نعم. في هذا الوقت؟
الإعلام السياحي نفس الإعلام التقليدي والديجيتال. كان في الإعلام السياحي التقليدي لو كان المصطلح جيد كان في مجموعة من الصحفيين، أنا أذكر أنا أحد الصحفيين، وكنا أساسا يعني يعدون على الأصابع، يعني كنا 8 أو 7 يعني في كل جريدة كان في واحد هو المهتم يعني فيها. ومع التطور اللي نشهده خلاص صارت حتى الصحف ألغت شيء صفحات سياحية. ليش؟ لأنه ما فيها تسويق، ما فيها إعلانات، فهبط موضوع
ركدت.
لكن من اللي جاء وحول النقلة هذه؟ المؤثرين في مجال السياحة عبر السوشيال ميديا. الآن اكثرت مجموعة من الحسابات سواء شخصية أو حسابات عامة تروج للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية.
هذول يعني كلهم إعلاميين سياحيين؟
هذا ما نسميهم إعلاميين، ناشطين
في الإعلام السياحي.
في الإعلام السياحي بالرغم أنه ما حطوا لهم يعني المصطلح أنه إعلامي وما إعلامي. أنا صراحة أتوقف
كل عالم صار إعلاميين،
يعني كل واحد يفتح له منتدى، يفتح له صحيفة، يفتح له حساب في تويتر قال أنا إعلامي وكذا. يعني المصطلح أنا بالنسبة لي ما حطيت إعلامي في حسابي، ولا ودي أحطه من أولها لما تشوفه. يا بتحط صحفي، يا تحط ناشط، يا تحط مدون، يعني مسألة
الألقاب شوي.
الألقاب. فأقول لك إنه هناك مجموعة من الناشطين يعني طلع يعني خرجوا من حبهم وشغفهم بالسفر، فصار السفر عندهم واحدة من الأشياء المهمة في حياتهم، صاروا يكتبون وينقلون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
هم اللي رجعوا الصحفيين اللي كانوا سابقا مهتمين بهذا المجال إلى ساحة من جديد.
هم اللي رجعوا التغطيات. الآن الناس لما تبحث تبي تشوف مقطع فيديو، ما تبي تشوف معلومات سياحية قصيرة في تغريدة، في بوست، صورة طبعا تأثر. فهذول مجموعة من تلقاء نفسهم كونوا حسابات لهم واشتهرت، صارت مشهورة، بل أنه بعضهم صاروا الآن مؤثرين. يعني الآن عدد المؤثرين، يعني على سبيل المثال أذكرهم عبدالله الجمعة، يوسف السديس، مشعل الماجد، مجموعة والله، وأعتذر أنه نسينا بعضهم. هذول ما شاء الله دخلوا في المجال، والآن أشوف فيه اهتمام كثير من يعني هيئة السياحة وهيئة الترفيه مثل المدونين هذولي. شاهدتهم. أنا تشرفت أنه صراحة زرت مواسم سعودية، زرت موسم جدة، موسم الطائف، موسم السودة.
توني بتطرق للموضوع هذا، كيف دور الإعلام السياحي في تعاطي مع الناس.
فوجدت فعلا أنه في اهتمام بالمؤثرين، سواء بالذات في المؤثرين في الجانب السياحي. أنا شفتهم صراحة فقلت هذا فعلا أنه الدولة أو القائمين على هالمواسم اختاروا المؤثرين في هالجانب. لأنه أنا بعطيك بس بطريقة تسويقية بالنسبة للمؤثرين، لما أنت يكون عندك مؤثر متخصص بالسياحة وعدد متابعين 10,000 مثلا، ولا يجيك مؤثر بشكل عام يتابع 100,000، الأكثر تأثيرا أو اللي عنده قابلية يعني في حقين التسويق يقول قابلية الشراء، عندك اللي هم حقين المؤثر اللي ب 10,000، هذولي دايركت ان انت تخلص، انه هذولي كلهم مهتمين بالسفر، فاكيد انهم راح تقدر تسوق من خلالهم، وراح تقدر تنشر وتسوي جذب للوجهة السياحية. فانا اشوفها واحدة من الاشياء المهمة اللي حولت. يعني احنا الان قاعدين انه وعلى يعني نفس المؤثرين هذول يفتحوا لهم الان جمعية، وسموا جمعيتهم جمعية الرحالة السعوديين.
جميل.
وتوه أعتقد من شهرين اعتمدوها وزارة العمل كجمعية أهلية متخصصة بالرحالة. وهذول يعني أنا أعرف يمكن نسبة كبيرة منهم ما شاء الله الآن يعني قاعدين يدخلون في دعم السياحة في المملكة، وأخذ رحلات يمكن على حسابهم الخاص، يعني تنقلون داخل المملكة، هو يهدف لترويج المواقع السياحية والفعاليات السياحية ونقلها للجمهور. الجمهور الآن واعي، فلما أنت تجي تكتب له تسوي له إعلان غير أنك أنت تجيب إعلام. الإعلان هو شيء مباشر خلاص، يعني هل هو ممكن يبادر بالشراء أو لا؟ بينما الإعلام يوضح له أنه هذا الوجهة فيها الجانب الفلاني، فيها فنادق، فيها فعاليات، تعطيه الجانب الغير معروف. فلما صحفي يطلع الجهة معينة أو دولة معينة يغطيها راح ينقل لك، يختصر لك الموضوع. لما تروح السودة ولا تروح الأبها ولا الطائف يقول لك والله في الطائف عندك أفضل الفنادق هي كذا، أفضل الوجهات السياحية هي كذا. لكن لما نتجي زي الأولين كنا نطلع مثلا بالسيارة نروح مثلا الشرقية ولا نروح أي مكان ونقعد ندور شقة ندور، ديك الأيام كانت يعني تجربة عائلية
تقع كل العالم مرة
ضيعنا فيها وقتنا. لكن فذلك مثل هذا
بس لها طعمها والله،
كانت طعمها بس يتعبون عيالك في بزرانك ثم عاد يروح يومك كله يعني ما استفدت. في الأخير أنت رايح لونج ويكند، يوم رايح تعب ويوم راجع ويوم قاعد تدور ما عاد بقى لك شيء. فالمعلومات السياحية أنا أشوف حتى في الناس كثير استفادوا أنه معلومة أنك تقدمها للجمهور، هذه بحد ذاتها تختصر عليه الوقت والجهد والمال. فهذه واحدة من الأشياء اللي ساهموا فيها المهتمين بقطاع الإعلام السياحي.
جميل. بتكلم معك عن المواسم ودورها في الإعلام السياحي والترويج مثل يعني هذا النوع من الإعلام، ودور هذا النوع من الإعلام أو الإعلام السياحي في إيصال رسالة هذه المواسم والأحداث والفعاليات اللي صحيح تصير فيها.
صحيح. المواسم أنا حسب اطلاعي على الخطة الإعلامية عندهم دعوا العشرات من الصحفيين والمؤثرين في السوشيال ميديا وحتى الكتاب والمثقفين لزيارة مثل الفعاليات والمواسم، حتى ينقلون أنه فعلا إحنا عندنا السياحة في السعودية قاعدة تنمو وقاعدة توصل إلى مراحل جذب. يعني الآن إحنا يعني نهاية الشهر الحالي أعتقد أنه راح تفتتح التأشيرات، فإحنا كيف نقدر أنه نبني سياحة مستدامة طوال العام للوجهات السياحية الأقل جذبا أو اللي تكون موسمية زي مثلا أبها موسمية تجي الصيف، بعد الصيف خلاص ما حد يجيها، نفسه كذا الطائف. فإحنا كيف نقدر نبني مثل هالوجهات هذه طول العام تكون مستدامة؟ الاستدامة هذه اللي نشوفها راح تخدم أشياء كثيرة، من ضمنها التوظيف، أنه راح توظف كثير من الشباب، راح تخلق فرص بزنس صغيرة لكثير من المواطنين، راح تقدم أشياء كثيرة للبلد من ضمنها الاقتصاد، لما تفتح رحلات طيران، لما تفتح فنادق جديدة، هذه واحدة من الأشياء. الصحفي هو عين المواطن أو عين السائح، فلما هو الصحفي يجي وينقل له تجربته راح يختصر له كثير. يعني كثير احنا نشوف
الصحفي في الإعلام
الصحفي في الإعلام السياحي هو واحد زي ما قلت لك انه هو راح ينقل له التجربة. طبعا في كثير من الاعتبارات، احيانا يكون الصحفي او الحين صار الصحفي المواطن، صحفي المواطن في الجانب السياحي انه قاعد ينقل له تجربته في المكان، لما يصور المكان، لما يكتب معلومات عنه. طبعا في مجموعة من المواقع والحسابات متخصصة في الشيء هذا، يكتبون من ناحية حتى من ناحية المحتوى، محتوى رزين، محتوى فيه مصداقية عالية ومحتوى متحقق منه. يعني مو فقط أنه شخص عادي ممكن يكتب. أنا مثلا لما تجي أنت بعض الناس يقولك يا شباب أنا ودي أطلع، يكتب له تغريدة مثلا وش أفضل المطاعم اللي موجودة مثلا في أبها مثلا، يجون الناس كل واحد يكتب. أنا وهي أذواق طبعا، يعني المطاعم الأماكن كلها أذواق، يعني ممكن أنا يعجبني أنت ما يعجبك، لكن هو يجي يقول لك والله. لذلك يعني على طاري الإعلام السياحي، في موقع اسمه تريب أدفايزر معروف على مستوى العالم، هذا ينقل من المواطنين كل واحد أو كل مسافر
تجارب الناس بشكل عام،
تجارب الناس، وكل واحد يقول والله هذا زين وهذا مو بزين. فهذه واحدة من التجارب اللي ممكن يستفاد منها سواء مواقع. احنا طبعا عندنا موقع سفاري الحمد لله كان الآن بيكمل 10 سنوات،
ما شاء
الله. مع 2020 بيكون 10 سنوات. كانت واحدة من المحطات اللي أنا دخلتها وغامرت فيها، ليش؟ لأنه كانت طبعًا الواحد لما يكون صحفي وداخل المجال يشوف وش الأشياء الناقصة. أنا كنت أروح أبحث وش الصحف أو المواقع اللي فيها أخبار سياحية ما ألقى، لازم تروح مواقع أجنبية ولازم تترجمها. فقلت ليش ما يكون عندنا موقع؟ أنا أقول للشباب، كانت وقتها كان في منتديات كانت
بشكل، وعلى 2010 أتوقع بدأت، يعني بدأت تنتهي المنتديات
وقتها. أي منتديات أي تقريبا من 2009 2010
توجهت العالم للسوشيال ميديا.
كانت المنتديات لا زالت إلى فترة 2012، يعني اللي هي كانت آخر إعلان لها بعد ما في موقع اسمه منتدى مسافرون العرب بالنسبة للسياحة، كان تبع شركة مكتوب ثم شرتها ياهو، وأعلنت ياهو عن إغلاق المنتدى هذا في أظن في 2012. يعني شافت أنه ما كان في جدوى بالنسبة للمنتديات، لأنه المنتديات هي يعبرون عن آراء شخصية ربما تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة، وهذا نرجع للمصداقية. يعني ما كان في مصداقية واضحة لأنه كل واحد يتكلم عن نفسه. لكن أنا وجدت موقع وغيري طبعا، كان في نفس اللحظة كان في منتدى أو مدونة حقت أحد الأصدقاء اسمه عبد اللطيف الحجيري، كان اسمه موسوعة المسافر، كان هو بشكل شخصي كان يكتب رحلاته وتجاربه اسمه كمدونة صغيرة، يعني ما كانت صحيفة كانت مدونة. فأنا وقتها أسست الموقع هذا، هو موقع إخباري متخصص بالسفر ويقدم نصائح للسفر، وأيضا يستقطب كتاب من أقدر يسمونه الرحالة وغيرهم. كنا نأخذ تقارير حقات الرحالة ونعيد صياغتها بصيغة صحفية ونعيد نشرها. فكانت هذه واحدة من التجارب الناجحة عندنا بالنسبة للموقع، والحمد لله يعني حتى الموقع أخذ جوائز متخصصة في الإعلام السياحي أو الصحافة السياحية.
جميل. كيف تشوف أثر الإعلام السياحي في تغيير الصورة الذهنية عن الدول وعن الأماكن بشكل عام، وكيف هي قد تكون وسيلة قوية جدا تغير الكثير من المفاهيم في أذهان الناس؟
ما في شك أنه إحنا اللي قاعدين نشوفه الآن هذا استقطاب الفعاليات الدولية للمملكة من خلال مواسم السعودية، استقطاب حتى البطولات العالمية في المجال الرياضي اللي شاهدناها العام الماضي مثلا في المصارعة أو الحين في الملاكمة أو غيرها،
هذه
بحد وفورمولا إي كانت اللي موجودة في الدرعية. فكانت هذه الفعاليات تعتبر عالمية. كثير من وسائل الإعلام الأجنبية كانت يعني ترصد الفعالية هذه، بالرغم أنه بعضهم عندهم اختلافات كثيرة مع المملكة يعني أو ما كانت مع توجهات المملكة، لكن بالرغم ذلك وجدنا أنه فيه اهتمام كبير بالفعالية، أنه والله المملكة السعودية استضافت الحدث الفلاني. فوجود اسم السعودية في المحافل العالمية وتغيير الصورة النمطية بالنسبة للسعودية أنه بلد نفطي وما عندهم أي شيء وعندهم صحراء وعندهم مثلا تراث مثلا مهمل، مع أنه ناس كثير تبغى تشوف السعودية
لما تشوف التراث العريق،
الجانب التراثي. ترى الأجانب يهتمون كثير بالجانب التراثي، يعني اللي شفناه مثلا في شتاء طنطورة ودعوة كثير من وسائل الإعلام الأجنبية ودعوة كثير من الكتاب والمثقفين من دول العربية والأجنبية، هذه جعلت في تغير 180 درجة في نظرتهم للمملكة ونظرتهم أنه المملكة قاعدة تتغير طبعا بطموح، يعني طموحات المملكة وتوجهها ورؤية المملكة 2030. وجدت أنه فعلا في حركة وفيه استهداف، خصوصا واحدة من زي ما تكلمنا أنه استهداف التحول الوطني، وواحدة من ركائز الرؤية اللي هي السياحة، اعتمادك على السياحة هو
كمصدر دخل.
وأيضا هو يعني اللي نشوفه الآن المواسم اللي صايرة هذه أنا أعتقد هي بذرة لفعاليات قادمة، لفعاليات موسمية وتغير جذري. يعني حنا نتوقع السنة الجاية ممكن نجي فعاليات الموسم الرياض ونلقى أجانب معنا يمشون، يعني غير السعوديين، يعني نلقى أجانب جالسي، يعني تبدأ تشوف موضوع الأجنبي هذا السائح اللي يأخذ له شنطته على كتفه ويدور ويتمشى بتشوفه خلاص. لذلك أنا أشوف الناس اللي الآن عندهم يرغبون في الاستثمار، أنا أقول استثمروا في القطاع السياحي، استثمروا أنه أنتم تفتحون لكم وكالات سياحية داخلية أو اللي هي منظمين السياحة. عندك أشوف أنا موضوع الهايكينج منتشر بشكل كبير الآن، وأنا كنت واحدة من الزيارات في السودة، شاركت في واحدة من الجولات. صح إن تعبنا تعبونا ورقينا الجبال
بين الجبال،
بس كانت تجربة مختلفة صراحة، وكانت طلعنا من الفجر إلين الساعة 10. كانت طبعا في محطات توقف وفي جلسة وفي سواليف، يعني كانت جدا رائعة. فمثل هالتجارب هذه موجودة في الغرب، فلما يجون يشوفونها موجودة هنا وفي شركات قاعدة تقدم. يعني أنا أشوف رحلات السفاري الآن اللي هي تطعيس وما التطعيس، الناس يروحونها كذا بس مغامرة وتمشي. طيب إذا أنت شخص عندك موهبة وعندك المهارة هذه، ممكن أنك تشارك بسيئة، تجي تقول الله أنا متخصص بالتطعيس مثلا، طيب تعال وسجل في واحدة من الشركات السياحية، وبالعكس يأخذونك تصير معهم إنه زي مرشد مثلا، مرشد سياحي أو شيء، فهذه وتأخذ لك عليها مبالغ. مدين
خرارة لمدين ساح.
إيه يعني اللي أوقات في ناس ترى، حتى مسألة الرحلات الجروبات، يعني أنا شاركت في عدد من رحلات الجروبات اللي هي القريبة، لما أنت تطلع من الرياض إلى مثلا سدير والمجمع والقصيم، في مواقع سياحية تروح من قرية مثلا، عندك في شيقر كانت رحنا لها أكثر من جولة، تروح من الصباح إلين المغرب. هذه واحدة من الفعاليات الجميلة الصراحة. كانت طبعا شيقر هي الرائدة يمكن في مجال القرى التراثية
صحيح.
فكانت واحدة من التجارب، هذه واحدة من الأشياء أنه أنت لما أنت تنقل تجربتك هذه للوسائل الإعلام، سواء طبعا احنا عندنا برضو، يعني خلينا نكون صريحين، عندنا ضعف في الإعلام الدولي، يعني نقلنا للتجارب الخارجية من ناحية السياحة. فلذلك وش الأفضل؟ انه انت تستقطب الصحفيين المتخصصين بالسفر من دول العالم، فيجون يشوفون السعودية يتعرفون عليها، يكتبون تجاربهم السياحية اللي شافوها. فهذه واحدة من الأشياء اللي راح تنقلهم. إحنا ممكن نحط مليار ريال في حملة ترويجية تسويقية حول العالم للسعودية، لكن كتسويق، فلما المتلقي الأجنبي لما يشوف أنه أنت قاعد تسوي إعلان، يقول كي هذا إعلان، أنت دافع بفلوسك، القناة الفلانية قاعدة مثلا CNN ولا BBC قاعدة تنقل الشيء هذا، بعكس لما أنت تجيب صحفي. فذلك أن نروح ونرجع نقول أنه أهمية الإعلام السياحي أنه يجي وينقل تجربته ويشوف. هم في ناس يقول لما الصحفي الفلاني يكتب، صحفي معروف في صحيفته مثلا في أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا غيرها من الدول، يكون عنده مصداقية عالية أنه والله فعلا هو راح، ما كان في، كان الأمان عالي، كانت الخدمات عالية، كان كل شيء موجود. حتى تبي تسكن في، إذا عندك بجت قليلة ممكن تجي تسافر تشوف البلد. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا نقدر يعني نصنعها وننفذها. يعني فما أعتقد إنه ما نستطيع إنه ننقل تجربتنا. هذه واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله نقدر من خلال تكاتف الزملاء وفي المجال هذا، ولكن يحتاج لنا منظومة. كان عندنا منظومة سابقة اللي هي لجنة الإعلام السياحي بمجلس الغرف، لكنها انتهت اللجنة وانتهت وقتها، كان لها فترة وانتهت. فكانت هذه واحدة من الأشياء، بالرغم أن احنا كنا نقدم توصيات كثيرة للقطاع السياحي. عندنا مجلس الغرف كان فيه لجنة الوطنية للسياحة، كنا نرسل لهم عدد من الاقتراحات وعدد من التوصيات، لكن ما كان في تنفيذ لأنه ما كان في اهتمام بالسياحة عندنا. هذا الكلام من 4 سنين ما كان في اهتمام. فأعتقد الآن هذا هو دورنا، أنه احنا ننقل السياحة السعودية عندنا، وننقل الوعي للمواطنين أنه والله هذه السياحة هو مصدر رزق للمواطنين، هو بيئة مختلفة تماما. يعني أنا نشوف الآن الفترة الجاية، يعني مثلا حنا دائما في اليوم الوطني دائما نشوف الناس تسافر. أنا أعتقد أنه في ناس لا، يبون يشوفون اليوم الوطني في السعودية، يبون يشوفون الفعاليات اللي موجودة في السعودية. نفس الطريقة كانت في الصيف يبغون يشوفون مثلا أبها، يبغون يشوفون خصوصا أنه مع توفر كثير من رحلات الطيران وكثير موجودة من الخدمات، الواحد ممكن سيارته يروح ويسكن وغيرها. فنشوف إن شاء الله أنه السياحة عندنا سياحة واعدة ومتوقع أنها يعني تشكل ثقل في الاقتصاد الوطني، ومتوقع أنها تصل إلى 10%
من
إجمالي الدخل في المملكة.
جميل، شكرا لك أستاذ محمد، استمتعت صراحة بالحديث معك.
شكرا لك.